هذا هو الشريط الثاني والعشرون من كتاب زاد المعاد.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقلت: ما منعك أن تحل؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. وذكرت الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. وذكر الحديث. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. وذكر الحديث. وفي السنن عن البراء بن عازب: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج، فكيف نجعلها عمرة؟ فقال: انظروا ما آمركم به فافعلوه. فرددوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال: وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا يتبع. ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة، تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجر الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله: هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث. وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. ولله در الإمام أحمد رحمه الله، إذ يقول لسلمة بن شبيب: وقد قال له يا أبا عبد الله، كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. فقال: يا سلمة، كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك 11 حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأتركها لقولك؟ وفي السنن عن البراء بن عازب أن عليا رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغا ونضحت البيت بنضوح، فقال: ما بالك؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فحلوا. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا. فقال عبد الله بن عباس إن الذي أعمى الله قلبه لأنت، ألا تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل إليها فقالت صدق ابن عباس، جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجاجا فجعلناها عمرة، فحللنا الإحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء. وفي صحيح البخاري عن ابن شهاب قال دخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمركم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. وفي صحيحه أيضا عنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وذكر الحديث، وفيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا إلا من ساق الهدي. فقالوا أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وفي صحيح مسلم عنه في حجة الوداع حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. وفي لفظ آخر لمسلم فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. وفي مسند البزار بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت والصفا والمروة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلوا فهابوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا فلولا أن معي الهدي لأحللت، فأحلوا حتى حلوا إلى النساء. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، وذكر باقي الحديث. وفي صحيحه أيضا عن أبي موسى الأشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ فقلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت. وفي صحيح مسلم أن رجلا من بني الهجيم قال لابن عباس: ما هذه الفتية التي قد تشغبت بالناس؟ أن من طاف بالبيت فقد حل. فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وإن رغمتم. وصدق ابن عباس: كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل، إما وجوبا وإما حكما. هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع، وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. إما أن يكون المعنى أفطر حكما، أو دخل وقت إفطاره وصار الوقت في حقه وقت إفطار، فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت. إما أن يكون قد حل حكما، وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام، بل هو وقت حل ليس إلا ما لم يكن معه هدي، وهذا صريح السنة. وفي صحيح مسلم أيضا عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. وكان يقول: هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى. قلت: إن الناس ينكرون ذلك عليك. قال: هي سنة نبيهم وإن رغموا، وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيرهم، وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين، حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين، ولا يمكن أحدا أن ينكره أو يقول لم يقع، وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه، ومذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه وأهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، ومذهب أهل الظاهر. والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار: العذر الأول أنها منسوخة، العذر الثاني أنها مخصوصة بالصحابة لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها، العذر الثالث معارضتها بما يدل على خلاف حكمها، وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذرا، ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه. أما العذر الأول وهو النسخ، فيحتاج إلى أربعة أمور لم يأتوا منها بشيء، يحتاج إلى نصوص أخرى تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يثبت تأخرها عنها. قال المدعون للنسخ: قال عمر بن الخطاب السجستاني: حدثنا الفريابي، حدثنا أبان بن أبي حازم قال: حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولي: يا أيها الناس،
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا. رواه البزار في مسنده عنه. قال المبيحون للفسخ: عجبا لكم في مقاومة الجبال الرواسي التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيل تسفيه الرياح يمينا وشمالا. فهذا الحديث لا سند ولا متن، أما سنده فإنه لا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث، وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرمها، لا يجوز فيها غير ذلك البتة لوجوه: أحدها إجماع الأمة على أن متعة الحج غير محرمة، بل إما واجبة أو أفضل الأنساك على الإطلاق، أو مستحبة أو جائزة، ولا نعلم للأمة قولا خامسا فيها بالتحريم. الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح عنه من غير وجه أنه قال: لو حججت لتمتعت، ثم لو حججت لتمتعت، ذكره الأثرم في سننه وغيره. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، أبعد كتاب الله تعالى. وذكر عن نافع أن رجلا قال له: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا. وذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة، يعني عمر، سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال أبو محمد بن حزم: صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه، وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ. الثالث أنه من المحال أن ينهى عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله: هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها، وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها، وهو الحكم الذي أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه، فإنه لا خلف لخبره. فصل. العذر الثاني: دعوى اختصاص ذلك بالصحابة، واحتجوا بوجوه. أحدها ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر أنه قال: كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا خاصة. وقال وكيع: حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا يعقوب بن زيد عن أبي ذر قال: لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمره، إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأسدي عن يزيد بن شريك: قلنا لأبي ذر: كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معه؟ فقال: ما أنتم وذاك، إنما ذاك شيء رخص لنا فيه، يعني المتعة. وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر التيمي عن أبيه والحارث بن سويد قال: قال أبو ذر: في الحج والمتعة رخصة أعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها إلى عمره: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وفي لفظ كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج، وفي لفظ آخر لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج، وفي لفظ آخر إنما كانت لنا خاصة دونكم يعني متعة الحج. وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل لنا خاصة. ورواه الإمام أحمد. وفي مسند أبي عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم. هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة. قال المجوزون للفسخ والموجبون له لا حجة لكم في شيء من ذلك، فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم. أما الأول فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة، فضلا عن أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل وقد عورض بحديثه ومن المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، وغاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه. وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري إن ذلك عام للأمة، فرأي أبي ذر معارض برأيهما، وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة. ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد لا تختص بقرن دون قرن، وهذا أصح سندا من المروي عن أبي ذر وأولى أن يؤخذ به منه لو صح عنه. وأيضا فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا في أمر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر به، فقال بعضهم إنه منسوخ أو خاص، وقال بعضهم هو باق إلى الأبد، فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل فلا يقبل إلا ببرهان. وإن أقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه وعمومه، والحجة تفصل بين المتنازعين، والواجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال أبو ذر وعثمان إن الفسخ منسوخ أو خاص، وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس إنه باق وحكمه عام، فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل. وأما حديثه المرفوع حديث بلال بن الحارث فحديث لا يكتب ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة. قال عبد الله بن أحمد كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال في المتعة هي آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا حجكم عمرة. قال عبد الله فقلت لأبي فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج يعني قوله لنا خاصة، قال لا أقول به لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت، هذا لفظه. قلت، ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد، وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم؟ فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غلط عليه. وكيف تقدم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات؟ حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف روايته، ثم كيف يكون هذا ثابتا عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عباس رضي الله عنه يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون، ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا حتى يظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم. وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج إنها كانت لهم ليست لغيرهم، فحكمه حكم قول أبي ذر سواء، على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور: أحدها اختصاص جواز ذلك بالصحابة، وهو الذي فهمه من حرم الفسخ. الثاني اختصاص وجوبه بالصحابة، وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه يقول إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم به وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة، لكن أبى ذلك البحر ابن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد، بل قد حل وإن لم يشاء، وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا.
انتهى الوجه الأول.